في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستان أحلى من عسل البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله مع قصة مقرئ، ونتفيأ بعض ظلال هذه الأخبار التي وردت إلينا عن أئمتنا من القراء، نتعرف من خلالها على يعني منهجيات المقرئين في نقل كلام الله عز وجل تعلما وتعليما، تلقيا وتلقينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بسيرهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرفع قدرهم في عليين، وأن يجعلهم بصحبة سيد المرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأكارم، اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن إمام عظيم وعلم كبير من أعلام الإسلام، وهو الإمام عاصم رحمه الله تعالى، صاحب القراءة التي يقرأ بها معظم المسلمين اليوم في العالم الإسلامي، في بلاد العالم الإسلامي، المشرق الإسلامي كله، ومن أول المشرق، من أول إندونيسيا إلى مصر غربا، وبلاد الشام والعراق، ومن هاجر من هذه الأماكن كلها إلى أنحاء العالم في أوروبا وأمريكا وغيرها، يقرؤون برواية حفص عن عاصم. والمغرب الإسلامي من أول ليبيا إلى الساحل الغربي للقارة الإفريقية، المحيط الأطلسي، عندنا قراءة الإمام نافع. فالإمام عاصم تسيطر قراءته على معظم بلاد العالم الإسلامي، وعليها أكثر المسلمين في كل مكان. فينبغي علينا أن نتعرف على هذا الإمام، وأن نأخذ شيئا من سيرته العاطرة. فمن هو الإمام عاصم؟ الإمام عاصم رحمه الله هو عاصم ابن أبي النجود بهدلة الأسدي الكوفي، الأسدي مولاهم طبعا الكوفي، الإمام أبو بكر. الإمام أبو بكر عاصم ابن أبي النجود الأسدي مولاهم. لما نقول مولاهم، هنا نقطة يعني نحب أن ندركها. العرب، قبائل العرب، من الناس من ينتسب إلى القبيلة بالنسب. ما معنى بالنسب؟ يعني هو من أبناء رجال القبيلة، نسبه فيهم، وقد ينتسب إليهم بالولاء. ما معنى بالولاء؟ يعني بالعبودية. القبيلة يشتري منها أحد الرجال أو أحد منسوب هذه القبيلة يشتري عبدا، فهذا العبد ينسب إلى القبيلة. هذه قبيلة أسد، الأسدي اشترى عبد، العبد نسميه أسدي كمان، ونقول الأسدي مولاهم، هذا العبد ومن انتسل منه، لأن ولاءه لمعتقه وولاءه لصاحبه، يعني أعتقه أو لم يعتقه، فنقول مولاهم. وهذا حقيقة من مفاخر الإسلام، أن يكون إمام مثل الإمام عاصم ينتسب إلى أسد بالولاء وليس بالنسب، يعني هو فيهم بالرق والعبودية، ومع ذلك يكون له هذا الشأن العظيم حتى يصير رئيس الإقراء في الكوفة، شيخ المقرئين في الكوفة، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة. فهذه مفخرة من مفاخر الإسلام. يا ما رأينا من علماء المسلمين الذين أخذ عنهم العلم وكان لهم بصمة عظيمة في مسار العلم كانوا موالي، كانوا عبيد، كانوا أرقاء، ومع ذلك كانت لهم بصمة كبيرة، ويتتلمذ عليهم العلماء من أشراف الناس وغير الأشراف، كل الناس يتتلمذون على أيديهم ويكون لهم تلك المكانة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما يروى عن بعض الصحابة. سبحان الله، شككت الآن. فهذا الكتاب يرفع الله تعالى به أقواما ويضع به آخرين، لعله مروي عن عمر رضي الله عنه. فنعم، مروي عن عمر، لأنه في قصة، في إحدى القصص يعني، سأل عن أهل مكة: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: استخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه عالم بكتاب الله تعالى وعالم بالفرائض. قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ولعله يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا المعنى معنى معروف يعني. فالإمام عاصم رحمه الله تعالى لم يضره أنه أسدي بالولاء ولا بالعبودية والرق، لم يضره ذلك، وإنما كان هذا الأمر مفخرة من مفاخر الإسلام. فالإمام عاصم رحمه الله تعالى كما قلنا انتهت إليه رئاسة الإقراء في الكوفة، والكوفة من أعظم حواضر الإسلام في صدر الإسلام. قرأ القرآن الكريم على أبي عبد الرحمن السلمي، نعرف الآن من هو أبو عبد الرحمن السلمي، وقرأه كذلك على زر بن حبيش، قرأه كذلك على زر بن حبيش، وقرأه على سعد بن إياس الشيباني، وحدث عن جماعات من أئمة العلماء وأهل القراءة، يعني تعددت روايته حتى صار إلى هذه الإمامة. ولذلك احنا دائما نقول: لا يصير المقرئ يعني أستاذا وإماما يفزع الناس إليه دون أن تتعدد روايته، لا يصلح أن يكون روى عن رجل واحد، هو كل أستاذ رجل واحد. ونعم الأستاذ، ممكن يكون الأستاذ إمام، نعم، ولكن برضو مش كافي، حتى يتحول هذا الرجل إلى إمام لابد أن تتعدد مدارس الأخذ، قرأ على مدرسة وعلى مدرسة أخرى ومدرسة ثالثة، ويستمع للجميع ويستفيد من الجميع، ولا يكون متعصبا لمدرسة، ولا يكون جامدا على تلقي واحد، والتلقي الآخر صحيح وموجود، ينبغي أن يكون له موسوعية في أخذه وفي روايته، هكذا يصير إماما بعد ذلك، يكون مؤهلا لأن يجتمع إليه الناس ويأخذوا عنه. نعم. والإمام عاصم رحمه الله يعد في صغار التابعين. الصغار لما نقول صغار مش صغار القدر، يعني صغار السن فيهم، هم طبقات، فهو في طبقة صغار التابعين، ومع ذلك، مع أنه من طبقة صغار التابعين، حدث عنه بعض كبار التابعين. مش إحنا قلنا لكم مرارا: لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. أهو عطاء ابن أبي رباح التابع الجليل يروي مما يرويه، يروي عن عاصم أيضا مع أنه أصغر منه في الرتبة، لكن لا بأس بذلك. وعاصم لماذا تصدر وأخذ عنه الكبار؟ لأنه جد واجتهد في الطلب، وهذا هو شأن طالب العلم النبيه. كذلك ممن روى عن عاصم رحمه الله غير عطاء بن أبي رباح أبو صالح السمان، وكلاهما رويا عنه، اللي هو عطاء بن أبي رباح وأبو صالح، رويا عن عاصم، وهما من شيوخ عاصم أيضا. وقد يفوق التلميذ أستاذه، أحيانا التلميذ يتوسع في الرواية ويجمع حتى يأخذ الكثير الطيب، فيعود إليه بعض أشياخه ويروون عنه. كذلك من تلاميذه بعض الأئمة الكبار كأبي عمرو بن العلاء والحمادان والسفيانان وشعبة وأبان بن يزيد وشيبان وغيرهم. وكذلك ممن روى عنه القراءة أبو بكر شعبة بن عياش، إن شاء الله نتكلم عنه في الحلقة القادمة. وكذلك حفص بن سليمان صاحب الرواية المعروفة، رواية حفص عن عاصم، هذه أيضا حفص من أوثق طلابه الذين رووا عنه، وسنتكلم عنه لاحقا أيضا ونخصه بالترجمة إن شاء الله تعالى. متى صار الإمام عاصم شيخ أهل الكوفة بعد من؟ من شيخ المقرئين في الكوفة قبله؟ أبو عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الذي تكلمنا عنه رحمه الله تعالى. فكان هو شيخ المقرئين ورئيس الإقراء في الكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى. يتسم عاصم بأمرين دائما يذكران عنه. الأمر الأول أنه كان شديد الفصاحة، فصيح جدا. تذكرون ما ذكرناه عن زر بن حبيش، يعني ورثه تلميذه عاصم في هذا. يقولون إنه كان من شدة فصاحته إذا تكلم كاد يدخله خيلاء. ما معنى يدخله خيلاء؟ مش إنه يتكبر بكلامه، لا، يعني كأنهم يقولون إنه لو كان هناك أحد جديرا بي أن يتكبر بفصاحته لكان عاصم جدير بهذا من كثرة ما إنه فصيح. هو لم يكن متكبرا، الله تعالى لا يرفع المتكبرين وإنما يضعهم، مش يرفعهم في العصور والقرون حتى نذكرهم بعد وفاتهم ب1300 عام، لا. فالإمام عاصم كان شديد الفصاحة، معروف بهذا الأمر، بل إنه كان لا يحب للقارئ أن لا يكون على معرفة بالعربية وليس مجيدا يعني لدقائق وتفاصيل العربية. هذا من مدرسته القرائية، كان يعتني بهذا وكان يحث طلابه على جودة العربية، ويقول إن القارئ لا يكون قارئا من غير إجادة للعربية، متشبع بالعربية وفصيح جدا ومتقن. أيضا من ضمن الأمور، الأمر الثاني المشهور جدا عن الإمام عاصم، أنه كان حسن الصوت جدا بالقراءة، كان حسن الصوت بالقراءة جدا، حتى إنهم يقولون إنه صوته وهو يقرأ إذا قرأ كأنما في حنجرته يعني جلاجل، يعني كأن حنجرته تصلصل، مثل فيه صوت مميز له، نبرته جميلة، صوته حسن. لاحظوا بارك الله فيكم، يعني هذا عنصر من عناصر الإمامة في القراءة. كم سمعنا وكم رأينا وكم روينا وكم شاهدنا من قراء متقنين جدا لكن ليس عندهم صوت حسن. القراءة وحدها تحسن صوته، نعم، وجودة القراءة والتجويد يحسن صوته، لكن لما يكون هو لديه مع ذلك كله حسن صوت وبراعة في الأداء وجمال وحسن في الأداء وإتقان لهذه المهارات، يكون أجمل وأجمل وأحسن، ويكون إماما للناس ويجتمع عليه الناس، حتى إن ربما يأتي إليه ناس من أصقاع الدنيا يسمعونه لجمال صوته وحسن صوته. وقد رأينا ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما كان يقول، عندما صلى بهم في صلاة المغرب بقل هو الله أحد، قالوا فلوددنا أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيله، كما ذكرنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. القراءة الجميلة، الصوت ممتعة، وكذلك كان الإمام عاصم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيضا مما نحب أن نذكره في سيرة هذا الإمام المبارك أن نفس المسألة اللي ذكرناها من قبل، أبو إسحاق السبيعي يقول ما رأيت أحدا أقرأ من عاصم بن أبي النجود. وكما قلت لكم كم مرة سنسمع هذه العبارة عند القراء، يعني العشرات من المرات، ما رأيت أقرأ من فلان، وكلهم في وقت واحد وفي زمن واحد أو زمن متقارب، ومع ذلك يقول ما رأيت أقرأ من فلان. هذا كما قلنا لكم يعني يكون بحسب التسلسل الزمني، يعني ما رأيت أقرأ من المعاصرين، ما رأيت أقرأ من الأحياء إلا فلان، ما رأيت أقرأ ممن شاهدتم إلا فلان، ما رأيت أقرأ من أهل الكوفة إلا فلان مثلا، يعني فيكون مرتبط بزمان أو بمكان جغرافي أو شيء من هذا القبيل، لكنها لا شك عبارة من عبارات التوثيق والثناء العاطر على الإجادة. كذلك يقول الإمام عاصم رحمه الله كما يحدث عنه حماد بن سلمة، يحدث أن عاصما قال ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا قبل كفي. أبو وائل ذو المكانة العالية عند العلماء يقول إنه لما آتي إلى أبي وائل ما آتي إليه من سفر إلا يقبل كفي. ليه؟ هذا من التعظيم والتوقير والاحترام، فانظروا إلى توقير العلماء للإمام عاصم يدل على جلالة قدره رحمه الله تعالى. كذلك بعض الناس نجد فيهم أن القرآن أشرب فيهم، يعني خلاص خالط فيهم اللحم والدم، خالطهم مخالطة لا ينفك عنهم. لما نقول فلان يعني نقول القرآن. من أولئك الرجال كان الإمام عاصم رحمه الله. مرة من المرات هو نفسه يقول: مرضت سنين، جاءه مرض عضال، يعني مرض قاطع قطعه عن القرآن من شدة التعب. قال: مرضت سنين، فلما قمت، يعني قمت من مرضي، قرأت القرآن فما أخطأت حرفا. شوفوا الإتقان، يعني يمرض سنين ينقطع شوية، مش عبارة عن يعني رجل ضعيف لابد كل يوم يراجع، فإذا ترك المراجعة يوما ضيع، ولا لا لا، القرآن مخالط للحمه ودمه، مخالطة، صار يعني جزء من كيانه، صار جزءا من كيانه. مرضت سنين فلما قمت قرأت القرآن فما أخطأت حرفا. هو فرح بذلك ومسرور. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك، يعني أن يثبت القرآن في قلوبنا وأن يخلطه بأعمالنا وبحياتنا. وكان الإمام عاصم رحمه الله صاحب قراءة فصيحة، قراءته فيها همز وفيها مد، يعني القراءات مختلفة، وقراءة الإمام عاصم فيها همز وفيها مد وفيها فصاحة ظاهرة جدا. ونحن نقرأ برواية حفص التي رواها عن عاصم رحمه الله، وكانت قراءته مشهورة بهذا الأمر. طبعا الإمام عاصم كما قلت لكم روى عن زر بن حبيش وعن أبي عبد الرحمن السلمي وعن جماعة غيرهم من القراء، وهؤلاء القراء من التابعين كانوا متتلمذين على صحابة كما بينا ذلك في سيارهم في الحلقة الماضية، زر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي. يقول أبو بكر ابن عياش يروي عن أبي إسحاق عن شمر بن عطية أنه قال: فينا رجلان أحدهما أقرأ الناس لقراءة زيد عاصم ابن أبي النجود، والآخر أقرأ الناس لقراءة عبد الله يعني ابن مسعود اللي هو الأعمش. قراءة عبد الله بن مسعود يقول أتقن الناس فيها في قراءة ابن مسعود الأعمش، وهو من أئمة القراء. طبعا لا نذكره، كما قلت لكم احنا فقط نركز على الرجال الذين كان لهم بصمة في نقل رواية حفص عن عاصم بالأخص، يعني حتى أكثر من شعبة، سنتكلم عن شعبة لكن سنعتني برجال قراءة الإمام عاصم عناية شديدة. الأعمش ليس من رجال قراءة عاصم ومن رجال قراءة حمزة وغيره، فلذلك لن نخصه بالترجمة. يقول أحمد بن عبد الله العجلي: عاصم صاحب سنة وقراءة. ما معنى صاحب سنة وقراءة؟ يعني أنه رحمه الله كان مجيدا للقراءة متبعا للآثار. ما معنى متبع للآثار؟ يعني قراءته ليست خارجة عما تلقاه ورواه بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام كان يمكنه أن يختار قراءة من مجموع ما رواه عن شيوخه، يعني أنا لو أنا عاصم وقرأت على 3 أو 4 أو 5 من التابعين، بإمكاني أن أختار من مجموع ما رويته عن هؤلاء الخمسة. مثلا وجدت أن والله واحد من شيوخي انفرد بكلمة معينة وكل الآخرين قرأوها بقراءة أخرى، مثلا يعني قرأت على 4 من شيوخي مالك يوم الدين وقرأت على 1 ملك يوم الدين، هو مش خطأ، لكن أنا لما أختار وأقرأ لنفسي وأريد أن أقرأ القرآن بقراءة من مجمل ما أخذته عن هؤلاء الشيوخ أقول مالك يوم الدين. هذا الذي فعلته الآن اسمه إيه؟ اسمه اختيار عاصم، أنا عاصم واخترت هذا. هل هذا يدل على أن مالك يوم الدين خطأ؟ لا، لكن يدل على ماذا؟ يدل على أنه يجوز للقارئ أن يختار اختيارا لنفسه ينتسب إليه. مثلا عاصم لما حضرته الوفاة كان يقرأ: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ردوا كسر الراء، هي لغة هذيل، وهي رواية من الروايات السائغة التي كانت تروى في زمن الإمام عاصم، ولكنه ليس اختيار عاصم. عاصم يقرأ ثم ردوا إلى الله بضم الراء، لماذا قرأ ريبدو؟ لأنه تلقاه ورواه وأخذه عن شيوخه، فليس معنى الاختيار أنه غيره خطأ، لا، إنما هو المنهجية التي عمل عليها الإمام، وهذا هو عمل القراء العشرة. نسمع القراءات العشرة أو القراءات السبع، هؤلاء القراء أخذوا من مجموع ما رووه عن شيوخهم، أخذوا بمنهج معين فصار منتسبا إليهم. هل المنهج هم الذين وضعوه؟ يعني هم الذين ألفوا هذه الكلمات؟ لا طبعا، إنما اختيار مجرد أسلوب في انتقاء القراءة مروي بالإسناد في الأخير عن هؤلاء العلماء والرجال الذين رووا عنهم هؤلاء الشيوخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المفهوم لابد أن يكون واضحا. أيضا مما نحب أن نذكره عن هذا الإمام رحمه الله أنه كان ضريرا ومع ذلك كان حليما جدا. تعرفين يعني من ابتلاهم الله تعالى في أبصارهم، وكثير من أهل القرآن فيهم هذا الأمر، يعني نجد أن كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله ليس للعميان إلا القرآن. ليه؟ لأن القرآن معتمد على الحفظ، وفاقد البصر يكون قوي الحافظة جدا في الغالب، فينشغلون بكتاب الله عز وجل. فالإمام عاصم كان ضريرا، المكفوفين كثيرا ما يكون عندهم حدة شوية، فمرة من المرات الإمام عاصم واحد بيقوده وماشي في الطريق، فلم ينبه الإمام عاصم إلى أمر في الطريق يعني، فسقط الإمام عاصم ووقع وقعة شديدة. يعني أنا لا أقول الضرير، أي إنسان يعني أول ما يقع هذه الوقعة لسانه سيفلت على طول، يقول يا أخي مش تشوف، أو أنت يا أخي يعني مش منتبه، أو أنت جننت، أي شيء هيقوله تفلت أعصابه. وقع الإمام عاصم وقعة شديدة، قال فما كهره ولا قال شيئا، كأنه شيء لم يكن، وقف مرة أخرى والحمد لله رب العالمين وانتهى. شوفوا الحلم، شوفوا الحلم، طبيعي والله. هؤلاء الأئمة هو القارئ لما بيصحح للناس بيقع عنده إيه؟ الأشكال والألوان من الطلاب، وهذا بطيء في التصح، وهذا يدرك، وهذا لا يدرك، وهذا منهجه مختلف، وهذا أسلوبه غير جميل، وهذا حسن الخلق وهذا سيء الخلق. فلا بد أن يكون القارئ المعلم صبورا حليما. لولا هذا الحلم الذي يظهر في مثل هذه المواقف ما كنا فهمنا كيف استطاع أن يتلقى عنه الآلاف والفئام من الناس. أهل الكوفة يروون القراءة عن الإمام عاصم رحمه الله تعالى، وطبعا كان تلقيه للقراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي كان وهو صغير. قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة، أي فاع صغار في السن، يعني بدأوا من سن مبكرة طلب العلم. كما قلت لكم نحب أيضا أن نسلط الضوء على أسلوبه في التلقي. قال عاصم رحمه الله، طبعا تلميذه شعبة، تلميذه أبو بكر شعبة بن عياش يروي عنه هذا الخبر، يعني يقولون ما أكثر ما حدث طلابه بهذا، أنه يقول عاصم أخبرني أنه قال ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن السلمي هو الشيخ الأول، وكان قد قرأ على علي رضي الله تعالى عنه. طبعا أبو عبد الرحمن قرأ على علي، فقلت لعاصم، عفوا، قال نتابع كلام الإمام عاصم، قال وكنت أرجع من عنده، خلص الدرس عند أبي عبد الرحمن السلمي، فكنت أرجع من عنده فأعرض على زر ابن حبيش، وكان زر قد قرأ على عبد الله بن مسعود. قال شعبة، بيقول لشيخ عاصم، قال له لقد استوثقت، والله أنت ما شاء الله قرأت على شيخين أجلة، لقد استوثقت. فكان دائما يحدث شعبة، كان دائما شعبة يعني يحدث بهذا الخبر عن طلابه لطلابه. وذكر أيضا أن الإمام عاصم رحمه الله لم يخالف أبا عبد الرحمن السلمي تقريبا في قراءته، وأبو عبد الرحمن تقريبا لم يخالف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قراءته. فقراءة رواية حفص عن عاصم كما سنبينها إن شاء الله في الحلقة القادمة هي القراءة التي أخذها الإمام عاصم في الغالب 90% يعني عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي 90% من قراءته هي قراءة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذا تقريبا هو يعني أكثر الاختيارات جاءت من هذا الطريق. وهناك كلمات قليلة من القراءات أو الرواية الأخرى عن أبي عن عبد الله بن مسعود وعن زيد بن حبيش واختيارات أخرى، لكن عمود الرواية في قراءة الإمام عاصم من رواية حفص هو هذا ما رواه عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كذلك مما نحب أن نذكره أن الإمام عاصم رحمه الله كان معروفا بالعبادة، كان ذا نسك وصلاح وتقوى. يقولون كان إذا وقف للصلاة ينتصبك حتى كأنه عمود، يعني من طول الوقوف يطيل الوقوف. وكان إذا ذهب إلى صلاة الجمعة لا يخرج إلى العصر، يجلس في المسجد إلى صلاة العصر. وكان عابدا خيرا وكثيرا ما يشاهد وهو يصلي. ومش كده وبس، كان يحب الصلاة في المساجد. يعني ربما راح مع واحد إلى مشوار وهم ماشيين وجدوا مسجدا، فيقول له الإمام عاصم رحمه الله، يقول مل بنا، يعني تعالى نميل هنا على المسجد فإن حاجتنا لا تفوت. فيدخل ويصلي، يعني كويس في مسجد، يعني يشق عليه أن يمر على المسجد دون أن يصلي فيه ركعتين ونكمل حاجتنا، يعني لن تفوت الحاجة مع أنه مش وقت صلاة، لكن مل بنا نصلي فإن حاجتنا لا تفوت. رجل قلبه معلق بالمساجد. وكان الإمام عاصم رحمه الله تعالى قد حضرته الوفاة، وهو في الوفاة أغمي عليه فأفاق. طبعا متصورين حال الوفاة، سكرات الموت، المشقة التي يكون عليها الإنسان في تلك الحالة. هل هو على نسق يستطيع أن يكون فيه يعني متقن للأداء والقراءة؟ في الغالب يعني كويس أن الحروف بتطلع، لكن الإمام عاصم رحمه الله أغمي عليه فأفاق فقرأ ثم ردوا، هكذا كسر الراء على لغة هذيل، ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قالوا فهمز، يعني إيه فهمز؟ يعني حروف كانت فصيحة وواضحة جدا. قالوا فعلمنا أن القراءة منه سجية، يعني هو لا يحسن أن يقرأ إلا قراءة متقنة، ما يعرفش يقرأ خطأ، لا يحسن أن يقرأ قراءة تعبانة، فعلمنا أن القراءة منه سجية. توفي الإمام عاصم رحمه الله تعالى سنة 27 و100 من الهجرة، 127 من الهجرة رحمه الله، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وألحقنا به في عليين بصحبة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله الذي أكرمنا بسير هؤلاء العلماء، ونسأله أن يخلقنا بأخلاقهم وأخلاق علمائنا وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
في دوح القرآن زماني يمزج ماضينا بالآن، يعمر قلبي بتراتيل تعمر بالإيمان كياني، يسقي الآخذ منه شهدا أحلى من عسل البستاني.